أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا في تقريض كيفية دلالة صيغة افعل على الطلب اللزومي، ووصل بنا الكلام إلى التقريب الثالث، وهو دلالة الصيغة على الطلب اللزومي بالإطلاق. وبينا تقريبات لكيفية دلالة الإطلاق على اللزوم، ووصل بنا الكلام أيضا إلى التقريب الثالث من التقريب الثالث. عرفتك اللزوم تارة بالواو، وأخرى بحكم العقل، وثالثة بالإطلاق. احنا الآن كلامنا في الإطلاق. في الإطلاق أيضا له تقريبات. التقريب الأول ما تقدم عن المحقق الخراساني، والتقريب الثاني ما يظهر من كلام غير واحد كما قال الماتن، والتقريب الثالث ما أفاده المحقق العراقي يرحمه الله. فكلامنا في التقريب الثالث من التقريب الثالث. قال الأغضياء يرحمه الله أن غرض الآمر هو إيجاد المطلوب. عندما يأمر شخص بصيغة إفعال فله غرض، اللي شرحناه بأن الحكيم لا يمكن أن يصدر منه أمر دون ترتب غرض على أمره. طيب، فإذا كان يوجد غرض من الطلب وهو إيجاد المطلوب، فلا بد أن تكون صيغة إفعال كفيلة، وحدها كفيلة بماذا؟ كفيلة بالإلزام بالمطلوب. الإلزام بالمطلوب، لأن الإلزام هو الذي يجعل المطلوب يتحقق. عرفنا تقريب الأغضياء ماذا يقول؟ الآمر عندما يأمر يريد أن يحقق مطلوبه، ولا يتحقق المطلوب إلا إذا كانت الصيغة دالة على اللزوم، فلا بد أن تكون صيغة افعل دالة على اللزوم. ولو كان ثمت ما يمنع من دلالة الصيغة على اللزوم لكان على خلاف مقتضى الأصل في دلالة صيغة إفعال. كان هذا هو خلاصة التقريب للأغضياء. واما الاشكالات التي يثيرها الباطل على هذا التقريب. الاشكال الاول يقول الماتن للاغا ضياء: ايها الاغا، نحن نعلم بان الطالب له نحوان، الامر له نحوان في كيفية الامر، ترى يكون الامر ارشاديا واخرى يكون مولويا، والامر الارشادي انما يرشد الى وجود فائدة في المطلوب، بمعنى انه لا يلزم بالاتيان بالمطلوب، انما يشرح ما يوجد في المطلوب من الفائدة. هذه هي حقيقة الامر ارشاد. ولذا لا تستطيع ان تقول ان الطالب عندما يأمر فهو يريد تحقيق المطلوب، لان الطالب ترى يطلب بنحو ماذا؟ الارشاد، فلا يكون طلبه دالا على تحقيق المطلوب والالزام به ابدا، وانما يرشد طلبه الى ما في المطلوب من مصلحة. طيب، هذا اذا كان الامر ارشاديا. اما اذا كان الامر مولويا، فنحن شرحنا الامر المولوي على النحو التالي، وقلنا ان حقيقة الامر المولوي على نحو جعل السبيل. معي؟ كيف على نحو جعل السبيل؟ اي ان الامر يصدر الامر للمأمور به، بحيث يكون اتيان المأمور به بامتثال الامر على حساب الامر. فاذا اتى المأمور به بما امر به استحق الثناء الجزيل والشكر الجميل. هكذا قلنا. ومعنى ذلك انه حتى في الامر المولوي، الامر المولوي قد لا يستفاد منه الالزام من الصيغة وحدها، وانما تحتاج الى متمم، كما يعبر العراقيون اجمالا، والا فهي صادرة على نحو جعل السبيل. طيب، فاذا كان الامر مولويا قد نشكك نحن في كونه موجبا للالزام بالمطلوب، واذا كان ارشاديا فحتما لا يدلل على الالزام بالمطلوب. بعد وعندنا نحو ثالث من الامر، وهو الاوامر الامتحانية، كما مثلنا له في امر الباري تعالى لابراهيم عليه السلام بذبح ابنه. فهل يترى هذا دال على الالزام؟ كلا. الاوامر الامتحانية توجه للطرف المقابل المأمور، حتى إذا كان الآمر يعلم بأن المأمور لن يمتثل الأمر ومع ذلك يؤمر، حتى إذا كان يعلم بأنه سوف يعصي يؤمر. لماذا؟ لأنه امتحان لئلا تكون له حجة على الله. يقول أنت ما أمرتني، يقول له نعم بلى قد أمرتك ولكنك لم تطع. عرفنا؟ فإذا عندنا أنحاء من الأمر أيها الأغبياء لا يستفاد منها أن الأمر يريد تحقيق المطلوب المأمور به فضلا عن أن يكون دال على الإلزام به. عرفنا؟ هذه درجة أقل لا يدلل عليها الأمر فضلا عن أن يكون دالا على الدرجة الأكبر وهي الإلزام بلا معنى. طيب نعم يقول، نعم يقول المات الأمر المولوي اللي قلنا يحتاج إلى إكماله ليستفاد منه الدلالة على الإلزام. هذا الأمر المولوي الذي جعل على نحو جعل السبيل أشرنا إلى نكتة فيه، نكتة جميلة، ما هي؟ أن عدم الامتثال من المطلوب منه للطلب يعتبر في نظر العرف من قبيل الرد على المولى والعصيان لأمره. فقد نقول، فقد تبيه إلى كلمة فقد، فقد نقول إن الطلب المولوي يستفاد منه الإلزام باعتبار أن عدم الامتثال له كأنه رد على المولى. من هذه الإجمالة التتمة قد يكون الأمر المولوي يستفاد منه الإلزام. لكن يا ترى نحن نشك بماذا؟ في كون الطلب الإلزامي يستفاد من الصيغة بإطلاقها كما قال الأغبياء، فأن لنا وكيف يتاح لنا أن نحكم بدلالة صيغة افعل على الإلزام بإطلاقها؟ هذا لا يتأتى لنا معي. هذا الإشكال قلنا رقم كم؟ رقم 2. أو خلوا تتم وتذييل للإشكال الأول. والإشكال الآخر أننا لو تواضعنا لك يا أغبي قلنا لنقبل كلامك، ما هو خلاصة كلامه؟ ما هي؟ إن الطالب يريد إيجاد المطلوب في الخارج. إيجاد المطلوب لا يتأتى إلا من خلال الإلزام به، والإلزام لا بد أن تدلل عليه الصيغة، فتكون صيغة افعل دالة على اللزوم. هذا خلاصة كلام من هالثلاث النقاط. طيب سلمنا إن الطالب يريد إيجاد المطلوب في الخارج، معنى؟ لكن يا ترى هل ايجاد على نحو الاطلاق او ايجاد المطلوب بنحو الا يكون فيه عرش، الا يكون فيه حرج؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج معي؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب فاذا كان الطلب طلب مقيدا بعدم كونه عسريا او حرجيا فلا نستطيع ان نقول بان الطالب غرضه ايجاد المطلوب، لنستفيد ان صيغه افعل داله على اللزوم، بل نقول ان غرض الطالب اللزوم اذا لم يكن حرجيا، اذا لم يكن عسريا، معك؟ يعني مقيد. والمفروض اننا نشك في دلالة الصيغة على الالزام بالمطلوب، فلا نستكشف ان الطالب يريد ايجاد المطلوب. عرفنا اشكال المحقق صاحب المحكم يقول ما نقدر نقول كما قال الاغضياء، نقول ان الطالب له غرض وهو ايجاد المطلوب على نحو الاطلاق. لماذا؟ لكوننا نعلم ان المطلوب مقيد بكونه غير حرجي او غير عسري، اما لو كان حرجيا او عسريا فلا يريده الطالب لانه لم يجعل علينا العسر والحرج. لكن اقول ان الماتن ها هنا اشكل على الاغضياء بهذا الاشكال وهو لا يرد على الاغضياء. كلامنا في صيغة افعال بعنوانها الاولي ذي الحرج شنو والعسر، عنوانان ثانوية، انتبهنا؟ فلا نستطيع ان نقول، لا نستطيع ان نقول ان الطالب قيد مطلوبه بكونه غير حرجي غير عسري فلا يدلل طلبه على ايجاد مطلوبه لاحتمال كونه عسريا او حرجيا، معي؟ هذا بالعنوان الثانوي. وكلام الاغضية في اي عنوان؟ العنوان الاولي، معي؟ ايوه الاغضية بالعنوان الاولي واشكال الماتن بالعنوان الثانوي. على كل فالحقيقة ان كلام الماتن لا يرد في هذا الشق الثاني على الاغضية. نعم اشكاله الاولي متين على الاغضية وهو ان الطلب مو دائما يدلل على ايجاد المطلوب، ليستفاد منه ان الصيغة تدلل على الالزام لانه قد يكون ارشاديا وقد يكون امتحانيا، معي؟ ومع ذلك يمكن فيه تأمل حتى اشكال الاول. عرفنا؟ وهو ان كلام الاغضياء مو في كل طلب اعم من كونه ارشاديا، بل في خصوص الطلب الموت لوي، تبعنا الاتي من صيغة افعل، لانه من المعلوم ان كلام الاغضياء وسائر الاصوليين في ان صيغة افعل الدالة على الطلب المولوي يستفاد منها اللزوم، مو في صيغة افعل بنحو مطلقة. عرفنا؟ ولكن نعم اشكال الاول اقوى من اشكاله الثاني. عرفنا؟ طيب والخلاصة يقول الماتن وبالجملة نقول للأغضياء فرض كون الغرض من الطلب مطلقا مناسبا للإلزام، هذا لا يتناسب مع انقسام الطلب إلى إلزامي وغير إلزامي. احنا لا نقسم الطلب حتى الطلب المولوي نقسمه إلى طلب إلزامي كالأمر بالصلاة المفروضة، وطلب غير إلزامي كالأمر بالصلوات المستحبة. معي؟ طيب. ولذلك يقول وفرض كون الصيغة فرض كون الطلب وفرض كون الطلب في مورد الصيغة لا بد أن يتناسب مع الإلزام ليس إلا، لا يتناسب مع غيره، هذا خلاف ما قلنا فيما تقدم من أن الصيغة دالة على البعد المتلائم مع الإلزام وغير الإلزام، لأن له صلاحية هذا البعد إلى نحوين من ما بعث إليه، وهو تارة نبعث إلى ما فيه وجوب وشدة إلى صح التعبير، ولا يجوز التخلف عن كلام بالصلوات المفروضة وأخرى لا كالصلوات النوافل. طيب إذا خلاصة الماتن يقول لا تقريب الأغضياء ولا القول بدلالة صيغة افعال بالوضع على اللزوم والاستدلال مثلا بالتبادر، ولا القول بدلالة صيغة افعال على اللزوم بحكم العقل بالتقريبين اللذين أوردناهما للمحققين القوي والنائين، كل هذه التقريبات يرد عليها إشكالات، مو إشكال واحد على كل تقريب كما رأينا، فلا يسلم تقريب لنا ليصلح أن نعتمده في التدليل على كون صيغة يفعل دل على الإلزام، لا بالوضع ولا بالعقل ولا بالإطلاق بالتقريبات الثلاثة. شو يبقى لنا؟ أنت شو رأيك يا المعتد يا صاحب المحكم ماذا تقول؟ هل أن صيغة افعل دل على الإلزام أم ليست بدل على الإلزام؟ يقول أنا عندي دل على الإلزام. عجيب. بعد هذه الإشكالات القوية تتوصل إلى دلالة صيغة افعل على الإلزام، لابد لك من وجه. يقول عندي وجه لكن لا أريد أن أوضحه في البداية، وإنما أريد أن آتي به في النهاية ليكون الكلام متينا والتعبير قويا حتى لا ترد عليه الإشكالات وتضعف من متانته، تضعف من متانته. ما هو رأيك أيها الماتن؟ يقول التفت إلي بالوجدان، نحن نحس ندرك أن صيغة افعل دل على الطلب اللزوم. عجيب، يعني الأمر وجداني. نعم وجدان. من أين نستظهر هذا الوجدان؟ ها ظهور عندنا لصيغة افعل في مقام التفهيم والتفهم. إذا أريد أعلم واحد أمرا او اريد ان ماذا؟ نعم ان يأتي بامر. اقول له اضرب، كل، اشرب، اسعى، هذا. واذا الاخرون يريدون ان يفهموا، ان يفهموني بمطلب، ايضا عليهم ان يأتوا بصيغة اسعى. فالسيرة والظهور دالة في مقام التفهيم والتفهم على دلالة صيغة افعال على اللزوم. طيب بل اكثر من ذلك، لو قال الامر الذي اطلق الصيغة صلي صلاة الظهر، ثم قال ولا تدع صلاة الظهر، لكان قوله ولا تدع صلاة الظهر من سنخ التوكيد، معي؟ يعني مو قرينة دالة على الإلزام، لأن أصل الإلزام يستفاد من صلي صلاة الظهر. طيب من اين اتى هذا الالزام؟ كيف دللت الصيغة على الالزام؟ يقول الماتن بادئ ذي بدء لا تسلني، لا تسلني. من اين دللت الصيغة على الالزام؟ احنا نفهم ان الصيغة في ظهورها دل على الالزام، اما كيف دللت على الالزام فهذا لا تسلني اياه ولا تسلني عنه. هي عندما تطلق تدلل على الإلزام. طيب مو من الإطلاق ولا من دليل العقل ولا من الوضع، لأن الوضع رأينا يرد عليه إشكالات، والإطلاق إشكالات، والدليل العقلي إشكالات. بس الماتن عند فذلكة تحت السطور يقول قد يتم المطلوب في كيفية دلالة صيغة أفعل على اللزوم في الطلب، لكن دون أن نعرف الوجه. معرفتنا للوجه لا يضير ولا يضر بكيفية دلالة صيغة افعل على اللزوم. انا اقول دل على اللزوم، تسألني كيف دللت على اللزوم، اقول لا اعرف. كيف لا اعرف؟ لا اعرف انه يستفاد هذا اللزوم من حكم العقل او الاطلاق او الوضع، لا ادري. معي؟ ما ادري، انا ما ادري، بس اللزوم بين واضح في الصيغة. لكن اذا اردت ان ابين ان اللزوم جائز من احد هذه الانحاء الثلاثة، رأينا ان كلما طرحنا واحدا منها يرد عليه اشكال، فلا بد لنا ان نقول بدلالة صيغة افعل على اللزوم وان نسكت عن عن الدليل او عن الكيفية لاستفادة اللزوم من صيغة افعل. لا نقول لا بالوضع ولا الاطلاق ولا الدليل العقلي، نقول له لا ندعك، لا ندعك. ماذا يعني كيف لا ندعك؟ نقول القضية ادعاء ما حم. هذا الادعاء يمكن ان يقابل بادعاء. ان قلت ان الوجدان يدل عليه قلنا لك ان وجدانك يعارض بوجدان الاخرين، هذا اشكال صح؟ ان قلت انني ارى ان ذلك ظاهر، قلنا الغير ايضا يرى ان لصيغة افعل ظهور في عدم اللزوم. فبعد ان نشكل على الماتم بهذا الاشكال يقول اذا لا مفر من تبيان وجه وجيه معي؟ نعم اقول لك. يقول اذا لابد ان اتي لكم بوجه لاحقق لكم القناعة. الوجه عندي الماتري يتحدث في كيفية دلالة صيغة افعال على اللزوم. هو شوفوا الوجه، هو ان هذه صيغة افعال فيها اقتضاء مقتضي يدلل على البعث اللزومي دائما تحمل في كنهها في مضمونها اللزوم. فيدعي الماتن ان صيغة افعل دالة على اللزوم باعتبارها تشكل مقتضى للزوم معا. طيب نحن نعرف ان المقتضي يؤثر في المقتضى، لكن متى لا يؤثر المقتضي في المقتضى؟ اذا وجد المال معا. الماتن يقول عندما تطلق صيغة افعال، شفت الظهور اللي ادعيناه فيما تقدم، يتحقق المقتضى فينبعث المكلف نحو الاتيان بالمطلوب باعتبار وجود المقتضى. في بعض الاحيان لا ينبعث، لماذا؟ لوجود المانع، عدم الانبعاث لوجود المانع. عرفنا؟ والمانع تارة يكون عقليا كما اذا كان ليس لديه قدرة المكلف، وتارة يكون شرعيا مثل التزاحم، وثالثة يكون ماذا؟ شرعي بس مو متزاحم، اذن الشارع في الترك. عرفنا؟ ورابعا يكون عدم الانبعاث لا لكون الصيغة لا يوجد فيها مقتضي البعث، بل لشقوة المنبعث المكلف شقي لا ينبعث من مقتضي الانبعاث. هذا الكلام ما جاء بالماتن بس انا اكمل به المطلب. عرفنا؟ حتى يتضح المطلب. ولذلك شوفوا شو يقول الماتن. وربما يكون الوجه في بنائهم على ذلك وجريهم عليه ان عدم الالزام ناشئ عما هو من سنخ المانع عن تأثير المقتضي الملاك في الالزام، فلا يعتنى باحتمال وجود المانع مع كون الصيغة دالة على المقتضي للالزام، او ان البعث والطلب لما كان مقتضيا للانبعاث كان الاقتصار عليه من دون تنبيه على الترخيص. اذا ما نبه على الترخيص معنى انه يريد المطلوب على نحو الالزام الذي هو قد يمنع من فعلية الطلب، طلب الالزام. كان البعث كان الاقتصار عليه من دون تنبيه على الترخيص، اي الذي الترخيص قد يمنع من فعليته البعث ظاهرا بإرادة الإلزام المناسب لفعلية الطلاق تبعا لوجود المقتضي، مقتضي يبعث المكلف. ولذا يكون الترخيص عرفان من سنخ الاستدراك، كأنه يستدرك على ما أفاده. عرفنا؟ على خلاف مقتضي البعث والطلب، فلا يعتنى باحتماله، يعني وجود الاستدراك لا يتوجه إليه في البدء. إذا وجد عندنا صيغة تفعل، المكلف لا يتوجه، يقول هل أتى ترخيص أو ما أتى. شوف يروح يعني يروح راكضا وساع ومسارع للانبعاث. فإذا وجد ما يدلل على الترخيص ساغ له أن يدع، أن يترك. ولذلك يقول فالمورد من الصغريات لقاعدة المقتضي، معي؟ قاعدة المقتضي والمعنى، وهي مو قاعدة مضطردة في كل الموارد، في بعض الموارد تكون قاعدة تامة في مثل موردنا، يعني في الموارد اللي يندر أو يقل أو يعتمد الإنسان عليها. في بعض الموارد قد يكون لا يعتمد الإنسان عليها لكثرة وغلبة وجود الموانع، ولكن الشارع لا، اعتمد على الصيغة باعتبارها دالة على الطلب اللزومي كمقتضي للبعث اللزومي، إلا إذا وجد ما يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى، كعدم وجود القدرة، وجود العسرة والحرج، وجود الترخيص الشرعي. ولذلك يقول، لكن يقول الماتن شوية أريد أتواضع، شوية أريد ماذا؟ أتواضع مع إيماني بكون الصيغة دالة على شنو؟ على اللزوم باعتبارها تشكل مقتضي للبعث، لكن لا بأن تكون قاعدة المقتضي دليلا على الإلزام عند إحراز البعث، بل تكون من القرائن العامة التي يحتف بها الكلام المشتمل على صيغة تفعل، والتي توجب انعقاد الظهور في الإلزام، مع كون الدليل الدال على الإلزام هو الظهور الوجداني الذي ادعيناه بصيغة تفعل. لكن لما تسألني من أين تأتى الظهور، أقول لك لكون الصيغة دالة على الاقتضاء للبعث. والتي توجب انعقاد الظهور في الإلزام، مع كون الدليل هو الظهور المنعقد للإطلاق على طبغ صيغة افعل. فلو لم ينعقد الظهور لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على عدم الإلزام من دون أن يكون ظاهرا، لم يتشكل لنا ظهور. في بعض الأحيان لماذا نحن لا نطبق قاعدة المقتضي والمانع ونحمل الصيغة على الإلزام؟ إذا احتملنا وجود ماذا؟ قرينة على عدم الإلزام يسقط هذا الإلزام. لماذا؟ لأنه بالحقيقة لا يتشكل عندنا ظهور. تشتشي يقول المادة الظهور متى يتشكل؟ في موارد عدم وجود قرينة، في موارد عدم احتمالي وجود القرينة، حتى الاحتمال يخل بهذا الظهور. بما يصلح للقرينية على عدم الإلزام من دون أن يكون ظاهرا في الإلزام، أو لم يحرز الإلزام لتردد الكلام بين ما هو ظاهر في الإلزام وما هو ظاهر في عدم الإلزام، حينئذ لا مجال للقول بأن الصيغة دالة على الإلزام لقاعدة المقتضي. لماذا؟ لعدم التعويل على القاعدة بنفسها، ليستغنى بها عن الظهور الإطلاقي. فإحنا نقول بأن الصيغة دالة على الإلزام بالإطلاق لاتكائها على قاعدة المقتضي والمانع، وأن الأصل عندما تطلق الصيغة الأصل وجود دلالة باعتبار وجود اقتضاء، ولا يقال لنا إن الأصل هو عدم الإلزام في صيغة افعل، لأننا نقول إن الأصل هو الإلزام الآتي من الظهور المتكئ على قاعدة المقتضي والمانع. فالأصل أن المقتضي يؤثر في المقتضى، اللهم إلا يوجد مانع. طيب يقول أعطيك شاهدا، أعطيك ماذا؟ شاهد. ألا ترى أن أهل اللسان العرب جروا على ما يناسب القاعدة المذكورة في المقام؟ جري الناس، أقول لك مثلا اذهب إلى المكان الفلاني، تشوف هذا اذهب. إذا كنت أنت ممن يأتمر بأوامر، شوف أن أوامر هذه دالة على ماذا؟ الإلزام. أي كمان جري أهل اللسان على ما يناسب القاعدة المذكورة في المقام لا يكون قرينة على استعمال الصيغة في الطلب الإلزام، ونقول يعني بالواقع كما قالوا، بل هو موجب لانعقاد الظهور الإطلاقي للكلام في الإلزام مع كونه خارجا عن مفاد الصيغة. والصيغة دالة على الإلزام بالواقع كما قيل، لا، هناك إطلاق متكئ على قاعدة المقتضي والمانع، وإلا الصيغة بحد ذاتها دالة على البحث فقط الذي يتناسب مع الطلب اللزومي وغير اللزومي. فاستفادة الطلب اللزومي من أين جاءت لنا؟ من الإطلاق المتكئ على قاعدة المقتضي والمعنى. ونعطيك شاهد بعد على هالمطلب، شوف الشاهد. يقول ألا ترى أن الفقهاء إذا جاء رأوا رواية فيها مجموعة من الأوامر، صلي وتصدق وصم وأطل السجود، شوف أوامر متعددة، بعض الأوامر مثل أطل السجود تصدق دل على الاستحباب، لكن صلي وزكي دلان على الوجوب. فلماذا حمل الفقهاء بعض الأوامر على الوجوب مع كون هذه الروايات فيها ما يدلل على ماذا؟ الاستحباب. المفروض إذا كان السياق فيما يدل على الاستحباب يكون دال على الاستحباب في جميع الأوامر. يقول شوف، لأن أطل السجود كما تصدق معلوم أن الأمر بالصدقة مستحب، الأمور المستحبة، أن الأمر بالصدقة من المستحبات، مستحبة، مستحب في الحقيقة لأن خبر، عرفنا؟ فإذا مع كون هذه الرواية فيها أوامر متعددة كان على الفقهاء يحملوا الأوامر المتعددة التي اقترن بعضها بما يدلل على الاستحباب أن يحملوا الرواية على الاستحباب في جميع الأوامر. فلماذا قالوا بأن بعضها دال على الوجوب بعضها دال على الاستحباب؟ لأن بعضها ماذا؟ المقتضي لم يؤثر في المقتضى، بعضها باقي على حاله، المقتضي يؤثر في المقتضى ويظهر أثر ذلك فيما لو تضمنت الصيغة البحث نحو جملة من الأمور قامت القرينة الخارجية على عدم الإلزام ببعضها حيث لا مجال للبناء على الإلزام في الباقي بناء على الأولي. يعني لو كانت الصيغة دالة على ماذا؟ على الإلزام بالوضع لامتناع استعمال الصيغة فيه في الإلزام، في فرض عدم الإلزام ببعض ما تضمنت البعث له، لأن تصير قرينة على عدم الإلزام بالباقي. أما بناء على ما ذكرنا من وجود إطلاق للصيغة متكئ على قاعدة المقتضي والمانع، واضح أن تمسك الفقهاء بغير ما دل على الإلزام في محله باعتبار تأثير المقتضي في المقتضى. أما بناء على ما ذكرنا فحيث لا تكون القرينة الخارجية راتعة للظهور الإطلاقي، يتعين العمل على هذا الظهور الإطلاقي في غير الأمر بإطالة السجود والأمر بالصدقة، في غير مورد القرينة على خلافه. وعليه السيرة منعقدة، تشوف الروايات يقولون لك هذه الرواية وردت عن الصادق وفيها 5 أوامر، 3 دالة على الإلزام واثنان على الاستحباب. نعم لو كانت القرينة المذكورة متصلة منعت من انعقاد الظهور الإطلاقي في الإلزام. نعم لو هناك قرينة متصلة يقول مثلا سآمرك بأوامر مفيد لك أيما فائدة وعائد إليك بأكبر قائدة، هكذا أوامر احتفت بها واقترنت بها ماذا؟ قرينة دل على الطلب غير اللزومي. فلو كان بعض هكذا يقول صلي ذكي ثم جاء أيضا أطل السجود، ما نقدر نحمل صلي وذكي على الوجود. لماذا؟ لأن هناك قرينة مقترنة بنفس الكلام مانعة من الظهور الإطلاقي المعتمد والمتكئ على قاعدة المقتضي والمانع. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم زاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.